بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 31 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ويبدأ درسنا اليوم عند القاعدة 33. يقول ابن السعدي رحمه الله: القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. هذه قاعدة عظيمة تحتوي على أصلين عظيمين، وفي الحقيقة هما قاعدتان جمعهما الشيخ في قاعدة واحدة في هذا الكتاب. فالقاعدة الأولى: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح. القاعدة الثانية: إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدهما، واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. هذان أصلان عظيمان كما قال الشيخ في أول شرحه لهذه القاعدة. هذه القاعدة مهمة جدا، هي فرع من القاعدة الكبرى التي مرت معنا أثناء شرح هذا الكتاب، وهي القاعدة الأولى في هذا الكتاب، قاعدة المصالح والمفاسد. وقد تقدم الكلام فيها: إذا تعارضت المصالح والمفاسد. أما هنا فهذه القاعدة: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها، أخف المفسدتين، أخف الضررين. فهذه قاعدة يبين فيها الشيخ رحمه الله موقف العالم عند ازدحام المصالح على حدة وتزاحم المفاسد على حدة. وقد حرر هذه القاعدة كثير من العلماء كابن عبد السلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهكذا ذكرها ابن نجيم أيضا والزيلعي وغيرهم، ذكر الشاطبي أيضا في الموافقات في المجلد الخامس، وهكذا كثير من أهل العلم ذكروا هذه القاعدة لأهميتها. ويقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، شرحه للحديث 37 بعد 400، قال: وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. وهكذا ابن رجب رحمه الله أيضا ذكر هذه القاعدة في قواعده. هذه القاعدة مفرداتها: إذا تزاحمت المصالح، تزاحمت، المزاحمة تضايق الناس، تدافعهم في مكان يضيق عنهم، هذه مزاحمة. تزاحمت تضايقت، لم يمكن الجمع بين هذه المصالح، لم يمكن الجمع بينها، تزاحمت إما هذه المصلحة أو هذه المصلحة، لا يمكن العمل بالمصلحتين إذا تزاحمت المصالح. قدم الأعلى منها، قدم بالفعل وأهمل المؤخر، والأعلى منهما يعني الأوجب الأفضل الأكمل. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، قدم الأوجب، هذا واجب وهذا واجب، لكن الأوجب يقدم، هذا فاضل وهذا مفضول، يقدم الأفضل، وهذا كامل وهذا ناقص، يقدم الأكمل، وهكذا. لا شك في تفاوت المأمورات والحسنات فهي تتفاضل كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن المأمورات الحسنات تتفاضل تتفاوت، فإذا تزاحمت هذه المصالح قدم الأعلى منها، قدم الأفضل والأكمل والأوجب. ثم قال الشيخ: يقدم في القاعدة، فيقدم الواجب على المستحب، الفرض على النافلة، ويقدم الراجح مصلحة على المرجوح، الراجح على المرجوح يقدم، وتأتي أمثلة على ذلك. قال: وإذا تزاحمت المفاسد، أيضا تزاحمت من المزاحمة، وقلنا المزاحمة تضايق الناس وتدافعهم في مكان يضيق عنهم، زحمة، تزاحمت المفاسد المنهيات، تزاحمت واضطر إلى فعل أحدها، هو مضطر، لا يجوز ارتكاب المفاسد، لا يجوز، لكنه اضطر إلى فعل أحدها، مضطر لابد أن يفعل إحدى هذه المفاسد. قدم الأخف منها، قدم الأخف، قدم الأخف منها. لا شك أيضا في تفاوت المنهيات والذنوب، فمنها صغائر ومنها كبائر ومنها أكبر الكبائر، تتفاوت الذنوب والمعاصي من حيث الغلظ والأحرمية. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذن هناك كبائر، فواحش، أكبر الكبائر، صغائر، تتفاوت المنهيات والذنوب. وقوله تزاحمت واضطر إلى فعل أحدها في تنبيه على أن المقصود حيث لا يمكن تحصيل مصلحتين، أو لا يمكن دفع كلا المفسدتين، وإلا فالأصل تحصيل المصالح كلها، درء المفاسد كلها، هذا الأصل. القاعدة هنا فقط عند الازدحام، فقط عند ازدحام المصالح يقدم الأعلى منها، وعند تزاحم المفاسد هو الواجب عليه أن يترك جميع المفاسد، لا يرتكب، لكن إذا اضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. ستأتي أمثلة على ذلك. إذن المعنى الإجمالي للقاعدة أن هذه القاعدة اشتملت على أصلين: على شقين: تزاحم المصالح، تزاحم المفاسد. أما إذا لم يحدث تزاحم فالأصل عند اجتماع المصالح واجتماع المفاسد تحصيل جميع المصالح ودرء جميع المفاسد، لكن إذا اجتمعت على سبيل التزاحم بحيث لا مفر من تفويت إحدى المصلحتين، لا مفر من ارتكاب إحدى المفسدتين، هذا هو محل القاعدة. وبينت القاعدة الحكم الصحيح، والموقف الصحيح عند التزاحم. ففي الأول عند ازدحام المصالح يقدم الأعلى، الأصلح، الأفضل، الأوجب، الأولى، الأرجح عند تزاحم المصالح. وفي الثاني عند تزاحم المفاسد ترتكب الأخف مفسدة منهما، الأخف مفسدة منهما. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة فإن أمكن تحصيلها حصلناها، وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل، لقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيتبعون أحسنه أتى بالدليل رحمه الله، قال وقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال: وإذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف في التساوي، يختلف في التساوي والتفاوت عند أهل العلم. قال: ولا فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات. كلام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام في المجلد الأول 62. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 28 284. ويقول أيضا في مكان آخر في مجموع الفتاوى في المجلد 30 193، يقول: إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله، قال: فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع، وأشدها طلبا للشارع. كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة المجلد الثاني 356. وشيخ بن سعدي رحمه الله أشار إلى أدلة القاعدة كما سيأتي في شرح كلامه رحمه الله. هناك أدلة أخرى لم يذكرها الشيخ لاختصاره لهذا الشرح، فمن أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال ابن السعدي رحمه الله في تفسيره:
عند هذه الآية، الآية 24 بعد 200 من سورة البقرة، قال: ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال: فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك. هكذا أيضا من الأدلة على هذه القاعدة في قصة الحديبية، والحديث في صحيح مسلم وفي غيره، مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في الحديبية، صلح الحديبية، على ما فيه إذلال للمسلمين. لذلك استشكله عمر رضي الله عنه، إلا أنه احتمل هذا الضرر وهذه المفسدة لدفع مفاسد أعظم، لدفع مفاسد أعظم، فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أقواهما. ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند الحديث برقم 1783، قال: وفي احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها، إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك. هذا كلامه رحمه الله في هذا المكان. أيضا من الأدلة، والأدلة كثيرة، حديث العرابي الذي بال في المسجد، حديث متفق عليه، بال في المسجد فزجره الصحابة فنهاهم صلى الله عليه وسلم، ثم طهر الموضع بالماء، لأن منع العرابي حال البول يؤدي إلى مفاسد أشد من البول في ذلك الموضع، من تنجس بدنه وتنجس ثيابه واحتباس بقية البول عليه، تنجيس طائفة أكثر من المسجد، هذه كلها مفاسد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه، قال: لا تزرموه، تركوه، لأن هنا تعارضت مفسدتان. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الأدنى، وهي بول هذا الأعرابي. وهكذا أدلة أخرى أيضا من أحاديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، لما قال المنافق ابن أبي بن سلول، قال: ليخرجن الأعز من الأذل، قال عمر: دعني أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل في المجلد الثالث، قال: سياسة عظيمة وحزم وافر، لأن الناس يرون الظاهر، والظاهر أن عبد الله بن أبي كان من المسلمين ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو عوقب من يبطن خلاف ما يظهر لم يعلم الناس ذلك الباطن فينفرون من الإسلام. ويقول الحافظ النووي رحمه الله أيضا في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث برقم 2548، يقول النووي: فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم، وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد، خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منها. هذه بعض الأدلة على هذه القاعدة، وهذه القاعدة مجمع عليها، ذكر الإجماع عليها ابن عبد السلام، وهكذا أيضا المرداوي والفتوحي وغيرهم ذكروا الإجماع، إجماع العلماء على هذه القاعدة. هذه مقدمة وبيان لمفردات هذه القاعدة ولأدلتها. الآن نبدأ قبل البدء بشرح الشيخ والتعليق عليه، ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أشار في عدة مواطن من هذا الكتاب في المجلد العاشر والمجلد الحادي عشر، وهكذا أيضا في المجلد 21 والمجلد 20 أشار إلى هذه القاعدة عند كلامه عن بعض المسائل. وخلاصة ما ذكره رحمه الله جملة من الضوابط: عند تزاحم الحسنات يقدم الأفضل أجرا عند التساوي في الإجزاء، فيقدم الفقير القريب على البعيد في الصدقة. قال: يقدم العبادة المتعدية النفع على القاصرة، كما يقدم نفل العلم على نفل العبادة. قال: يقدم الواجب على المسنون في سائر العبادات. يقدم العبادة التي يشترك فيها المؤمنون على ما خلا عن الاجتماع، ويقدم فرض العين على فرض الكفاية، يقدم الأكمل مع العذر، ويقدم ما لا بد له على ما له بد، وهكذا يقدم ما لا بدل له على ما له بدل، فلو كان المحدث على بدنه نجاسة ووجد ماء يكفي أحدهما، يكفي إما للوضوء أو لإزالة النجاسة، هنا مصلحتان، لكن هذا الماء لا يكفي إلا لواحدة. قال ابن تيمية: يقدم إزالة النجاسة لأنه لا بدل لها، بخلاف الحدث فإنه يتيمم. إذن يقدم ما لا بدل له على ما له بدل. وهكذا قال: يقدم من الواجبات والمندوبات المتعارضة ما كان أبلغ في تحصيل المقصود الشرعي، كما في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 308. أيضا عند تزاحم السيئات والمفاسد يحتمل الضرر الخاص للضرر العام، فيجبر المحتكر ونحوه على البيع لحاجة الناس مع أنه يتضرر، لكن ضرر الناس أكثر، والمسجد إذا ضاق واحتاج الناس إلى التوسعة يجبر جار المسجد على البيع. لماذا؟ لحاجة الناس. وهكذا تأتي أمثلة أخرى. نبدأ الآن في شرح كلام الشيخ والتعليق عليه باختصار. قال الشيخ رحمه الله في شرحه: وهذان أصلان عظيمان، يشير إلى أهمية هذه القاعدة وشدة الحاجة إليها. قال ثم يقول: قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. يأتي بالدليل لهذه القاعدة ثم يقول: وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ثم قال، ذكر الآية الثالثة: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ذكر بعض الأدلة على الشق الأول في القاعدة، هذه الآيات الثلاث أدلة على الشق الأول، الأصل الأول في القاعدة عند تزاحم المصالح، تزاحم المصالح يقدم الأصلح والأحسن. يستمعون القول يتبعون أحسن، الأحسن الأفضل إذا تزاحمت المصالح. ثم قال: وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، الأصل الثاني تزاحم المفاسد. فقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة هذه من الأدلة على هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ. ويشير رحمه الله إلى قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرى فقال فأردت أنا أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الذي قرره الشيخ في وجه الاستدلال، فقال بعد ذلك: فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما وهي مفسدة أكبر، فارتكب الأخف، قتل الغلام. قال الشيخ: وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة، فارتكب الأخف منهما خرق السفينة، بدل أن لا تؤخذ، أو بدل أن تؤخذ هذه السفينة يأخذها الملك الظالم. هذا تقرير واضح من الشيخ ومثال واضح. ثم قال الشيخ: فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى. يشير رحمه الله إلى شدة الحاجة إلى تأصيل هذين الأصلين، لشدة الحاجة إليها وكثرة ترددها على المكلفين. وذكر الشيخ بعض الأمثلة للأصلين، وبدأ بجانب تزاحم المصالح وهو مبني على المفاضلة بين المصالح والأعمال والأحكام، ويقدم الأفضل والأولى. قال الشيخ بعد ذلك يأتي بالأمثلة على هذه القاعدة، فيبدأ بالشق الأول من هذه القاعدة: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. قال: فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات، وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته، وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة. يقول الشيخ: هذا جانب تزاحم الواجب والمستحب، الحكم واضح كما ذكره الشيخ. لذلك قال ابن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام في المجلد الأول 93، قال: كل فريضة تقدم على نوعها من النوافل، كتقديم فرائض الطهارات على نوافلها، وفرائض الصلوات على نوافلها، وفرائض الصدقات على نوافلها، وتقديم فرائض الصيام على نوافله، كتقديم فرض الحج والعمرة على نوافلهما. ومن القواعد المقررة: الفرض أفضل من النفل. إذن عند قول ابن عبد السلام رحمه الله: وكتقديم فرض الحج والعمرة على نوافلهما، انتهى كلامه رحمه الله هنا. ثم قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما. قدم الأعلى منهما أي في الأبواب المذكورة قبل، في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة. ثم قال: فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما. قول الشيخ: إذا لم يمكن الجمع بينهما، هذا تكرار لما سبق التنبيه عليه، وهو أن محل القاعدة التزاحم، عند التزاحم فقط. أما إذا أمكن تحصيل جميع المصالح فالواجب والمطلوب تحصيلها، والمطلوب تحصيلها جميعا، طاعة كل من الزوج والوالد واجبة بأدلة متكاثرة، أيهما أرجح عند تزاحم؟ الشيخ يختار تقديم طاعة الزوج. ومن أدلة ترجيح الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث صححه الألباني رحمه الله أو حسنه في إرواء الغليل 1998، هو حسن لغيره، له شواهد، وقد قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله، طول فيه في عدة مواضع في مجموع الفتاوى في المجلد 32 من صفحة 260 وما بعدها، في 5 صفحات تكلم عن هذه المسألة. إذا أمر الزوج وأمر الأب لهذه المرأة، هل تقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما؟ فابن سعدي رحمه الله ومن معه يرجحون أنها تقدم طاعة الزوج عند التزاحم. والصنعاني رحمه الله في سبل السلام ذكر أن محل تقديم الزوج ما لم يتضرر الوالد، بعد أن ذكر بعض الأدلة في تقديم حق الزوج، قال: ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا حصل التضرر للوالدين، فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعا بين الأحاديث. هذا كلام صنعاني في سبل السلام في المجلد 4. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله: ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعه ما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. هذا قيد مهم جدا، فكل من وجبت طاعته أو ندبت، وكل من له طاعة فهي مقيدة في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا حديث في الصحيحين، وهكذا في الصحيحين أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم بطاعته، فغضب هذا الأمير غضب فأمرهم فأوقدوا نارا وقال: ادخلوها. قال بعضهم لبعض: إنما فررنا من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. إذا لا يجوز طاعة هذا الأمير في معصية الله. إذن كلام الشيخ: يقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، هذا مثال يذكره رحمه الله. ثم يقول رحمه الله: ويقدم الرواتب على السنن المطلقة. سنن المطلقة رواتب القبلية، سنن ما قبل الفرائض وما بعدها، سنة الصبح قبل الصبح، وهكذا الظهر قبل الظهر وبعد صلاة الظهر، وهكذا سنة المغرب وسنة العشاء، هذه رواتب تقدم على السنن المطلقة، النوافل المطلقة. هذه أمثلة لتزاحم المسنونات وتقديم الرواتب على السنن المطلقة، لأنها آكد وقتها مضيق، فلو أذن فتوضأ ثم دخل المسجد وبقي وقت متسع لركعتين نوى الراتبة لا نافلة مطلقة، نوى سنة الراتبة، لأنه هنا تزاحم بين مصلحتين، ليس هناك وقت ستقام الصلاة، ما في مجال إلا لركعتين،
فيقدم الراتبة ما قبل الصلاة المكتوبة. ثم قال الشيخ: والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل. إذا تقدم العبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل نفسه. أمثلة على ذلك: تقديم إنقاذ الغريق على الجماعة. صلاة الجماعة أقيمت وهناك غريق في البحر أو في حوض السباحة، إنقاذ هذا الغريق يقدم على صلاة الجماعة ولو فاتت الصلاة ولو فات وقتها. قال ابن عبد السلام رحمه الله: تقديم إنقاذ الغرق المعصومين على أداء الصلوات، لأن إنقاذ الغرق المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة. قال: كذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر في نهار رمضان، أو رأى مصولا عليه لا يمكن تخريصه إلا بالتقوي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه. كلام ابن عبد السلام في قواعد الأحكام في المجلد الأول 96. وهكذا أشار ذلك أيضا لمثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 28 255. ثم يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: والعبادات، يعني يقدم العبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. لهذا من الصواب استحباب وأفضلية صلاة الرجل قيام رمضان مع الجماعة على صلاته وحده، لأن العبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة. فلو صلى جماعة في بيته مع 2 أو 3 من أهل بيته، لكن لو صلى في المسجد يصلي مع 20 و50 و100 و200 و1000. فالعبادات التي تكثر المشاركة فيها تقدم على العبادة التي تقل فيها المشاركة. قال الشيخ: لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. هكذا أيضا إذا استوى مسجدان عند بيت هذا المسلم قريبة من بيته، لكن في أحد المسجدين يكثر المصلون أكثر من المسجد الآخر، فيقدم المسجد الذي فيه كثرة المصلين بناء على هذه القاعدة. كلام الشيخ: العبادات التي تكثر المشاركة فيها تقدم على العبادة التي تقل فيها المشاركة. ثم قال الشيخ: ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام. لا شك أن نفل العبادات جملة سائر أعمال العبد تصرفاته موجبة لتعلمها لتوقفها على ذلك، هذا مرجح. نفل العبادات جملة سائر أعمال العبد وتصرفاته موجبة لتعلمها. إذن نفل العلم الشرعي يقدم على نفل الصلاة والصيام. لماذا؟ لظهور الحق على يدي العالم، لرفع الدرجة فوق العالمين، لأن نفع العلم نفع عام ونفع نفل العبادة خاص به. فالاشتغال بالعلم من أعظم العبادات ومن أشرف ما شغلت فيه الأوقات. نسأل الله عز وجل وإياكم الثبات على طلب العلم ونشر العلم وتعليم العلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله:
والصدقة على القريب، الصدقة تقدم صدقة على القريب، هذا معناه. والصدقة على القريب صدقة وصلة، يعني تقدم الصدقة على القريب من الأرحام من الأقارب الفقير، صدقة صدقة وصلة. وقد دل على ذلك الدليل الذي رواه أحمد وغيره من حديث سلمان بن عامر قال قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، معناه تقدم على الصدقة على البعيد. هذا المثال الذي ذكره الشيخ هنا، والصدقة على القريب صدقة وصلة. أيضا كما جاء في البخاري في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن امرأة ابن مسعود رضي الله عنه استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي ذهب، قالت: فأردت أن أتصدق به، أرادت أن تتصدق بالذهب، فزعم ابن مسعود، ابن مسعود زوجها، زعم ابن مسعود تقول أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، زوجها فقير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وولدها فقير، فابن مسعود علم من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها، لكن أرادت أن تتثبت رضي الله عنها، تقول زعم ابن مسعود أنه وولده أحق أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. قال الصنعاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق أفضل وأولى. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله في شرحه: ومن أمثلة الأصل الثاني. الآن انتهى من ذكر الأمثلة الأصل الأول وهو تزاحم المصالح، الآن يتكلم عن الأصل الثاني، تزاحم المفسدتين، تزاحم المفاسد، هو كالأصل السابق، إذا تعارضت المحرمات والمكروهات قدم المكروهات لأنها أخف، هنا لا بد من ارتكاب إما المكروه أو المحرم، يرتكب المكروه لأنها أخف، المكروه ارتكابه أخف من ارتكاب الحرام. وأشار إلى هذه إلى هذا المثال وهذه القاعدة ابن سعدي رحمه الله أيضا في شرح منظومته في القواعد الفقهية، له منظومة وشرحها ابن سعدي رحمه الله في القواعد الفقهية. هنا قال الشيخ: فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص، وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات، وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما، قدم أهونهما. ثم قال ابن سعدي رحمه الله: من اضطر إلى أكل محرم وجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة. هذا مثال، اضطر، قال الشيخ اضطر، لأن المحرم أول محرم لا يباح لا يجوز إلا للضرورة، إذا قال الشيخ من اضطر إلى أكل محرم قدم الشاة، لماذا؟ لأنها حلال الأصل، أما الكلب حرام الأصل، مثال. وهكذا قال الشيخ:
ومن اضطر إلى وطي إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض، قدم الصائمة، اضطر، قال الشيخ اضطر إلى وطئ إحدى زوجتي، لا بد أن يطأ إحدى زوجتي، فواحدة حائض والثانية صائمة فرض، صائمة قضاء رمضان، قدم الصائمة، يطأ الصائمة لأنها أخف، قال الشيخ، ولأن الفطرة يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، فهنا تفطر هذه الصائمة لضرورة زوجها لأنه اضطر، لابد أن يطأ، لابد أن يجامع، والمضطر من به مرض لا يزول إلا بالوطأ أو به شبق، وهو مرض يؤدي إلى قوة الشهوة بحيث لا تندفع شهوته إلا بالوطأ ولا تندفع بدون الوطأ في الفرج، ويخاف على نفسه أن تتشقق أنثييه إن لم يواقع. ومن المتفق عليه تحريم وطأ الحائض، ومع ذلك ذكروا أن من هذا حاله اضطر إلى وطأ إحدى زوجتيه، هذا حاله، قالوا له أن يواقع امرأته الحائض إذا كانت واحدة عنده، إذا كانت واحدة واضطر إلى المواقعة، قالوا هنا للضرورة للاضطرار له أن يواقع امرأته الحائض، هكذا ذكر العلماء، وأشار إلى ذلك في كشاف القناع في المجلد الأول 198، قال من المتفق عليه تحريم وطأ الحائض، ومع ذلك ذكروا أن من هذا حاله عنده شبق مرض لا يزول إلا بالوطأ، شبق مرض يؤدي إلى قوة الشهوة لا تندفع شهوته إلا بالوطأ، يخاف على نفسه أن تتشقق أنثييه إن لم يواقع، ضرورة اضطرار، قالوا له أن يواقع امرأته الحائض، وكذا ذكروا أنه يحرم وطأ الصائمة، ذكروا أنه يحرم وطأ الصائمة فرضها إلا لعذر كالشبق، إلا لعذر كالشبق، هذا ذكره أهل العلم، وأشار إليه هنا الشيخ رحمه الله، ثم قال ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، والمعافى من عافاه الله، ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، فيه شبهة، هذا الأمر فيه شبهة وهذا أمر فيه حرام خالص، ولا بد من ارتكاب إحدى المفسدتين، يقدم ما فيه شبهة يقدمه على الحرام الخالص، هذه المسألة، وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 590 وما بعدها، قال ابن سعد رحمه الله في ختام شرحه لهذه القاعدة، قال هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، ابتلي والمعافى من عافاه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله العافية فقال سلوا الله العافية، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أمر من أخذ مضجعه أن يقول اللهم إني أسألك العافية، وهكذا عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يا عباس يا عمي رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، فنسأل الله عز وجل وإياكم العافية في الدنيا والآخرة، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أننا نسألك علما نافعا
وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.